الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 والأخير إن شاء الله من مجالس التعليق على عمدة الأحكام، وهو 13 من مجالس هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة إن شاء الله والأخيرة. كنا قد وقفنا على باب الصيد وما ذكره الحافظ ابن قدامة رحمه الله في عمدة الأحكام، فنبدأ حيث وقفنا ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام باب الصيد، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
قوله رحمه الله باب الصيد. الصيد هو المقصود به هو إمساك الحيوان البري مأكول اللحم، هذا يسمى صيدا، إمساك الحيوان البري مأكول اللحم وقتله، إما بالكلب المعلم أو بالصقر البازي المعلم، وإما بآلة مسننة. وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وحديث عدي بن حاتم الآتي أصلان في باب الصيد. أبو ثعلبة الخشني واسمه جرثوم بن ناشز أو ابن ناشر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنياتهم؟ تعلمون أن أهل الكتاب يأكلون في أوانيهم لحم الخنزير ويأكلون في أوانيهم الخمر. فإذا كان الإنسان في مكان ذهب إلى بلاد الكفار فوجد أواني عندهم، فهل له أن يأكل فيها إذا لم يجد غيرها؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، هذا هو الأحوط، وإن لم تجدوها أو لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طيب، إذا كان الإناء نظيفا في الأصل فلا يحتاج إلى الغسل، وإنما المقصود وإن لم تجدوا فاغسلوها، أي فاغسلوا الآثار الموجودة في الإناء. أما إذا كان الإناء نظيفا في الأصل فإنها ليست بحاجة للغسل. ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجلود ويؤتى بالأواني من بلاد الكفار ولا يأمر بغسلها، لأنها ظاهرة النظافة. قال: فاغسلوها وكلوا فيها. ثم قال: وما صدت بقوسك. القوس معروف هو ما يرميه الإنسان من السهام، فذكرت اسم الله عليه فكل، إذن لا بد من ذكر اسم الله. ومن هنا قال العلماء: من أطلق القوس أو الرمح أو كلبه المعلم ولم يسمي فإن الذبيحة محرمة، بخلاف المذبوح البري. لو أن الذباح نسي اسم الله وذبح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أكله، لأن الصيد البري لا يباح إلا بالتسمية مع السهم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: فذكرت اسم الله عليه فكل. إذن الشرط الأول أن يكون قد ذكر اسم الله على قوسه حينما يطلق. طيب، وإذا صاد بكلبه المعلم أيضا لا بد من ذكر اسم الله حينما يطلق الكلب، يقول: بسم الله انطلق اذهب، أو يترك الحبل له فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم. طيب، إذا كان عندك عدة كلاب، كلب معلم وكلب غير معلم. الكلب الغير المعلم لا يجوز أكله، لأن الله نص في القرآن فقال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، دل على أنها إن لم تكن معلمة فلا يجوز أكل صيدها إلا بشرط بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال فأدركت ذكاته فكل. يعني الكلب غير المعلم مسك شيء، مسك أرنب وقام مسكه لك، وقبل أن يموت أنت أدركته فذبحته، يجوز أن تأكل. أما لو مات قبل أن تدركه لا يجوز أن تأكله إلا إذا كان الكلب معلما. إذن القوس لا بد فيه من التسمية، الكلب المعلم لا بد فيه من أمرين، التسمية وأن يكون معلما. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته.
فإن أخذ الكلب ذكاته. نعم.
قال وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليوم واليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
الذي يستفاد من حديث عدي بن حاتم إضافة إلى حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنهما أن الصيد متى ما ورد عليه أمران، أحدهما متيقن والآخر مظنون، فلا يجوز أن نأكل منه. أنت أرسلت كلبك المعلم هذا متيقن، شاركه كلب آخر لا تدري صاحبه سمى أو لا، إذن لا تأكل. كل شيء في الصيد مظنون لا تأكل. هذه هي القاعدة المستفادة من نظر إلى هذه الأحاديث الواردة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، نفس الشرطين، ذكر اسم الله أن يكون معلما، وإن قتل يعني مسك الغزالة من عنقها حتى خنقها وماتت جاز لك أن تأكل. قد يقول قائل كيف يأكل وهذا ما خرج الدم؟ نقول إن الركض الذي صار بسبب لحوق الكلب به يغني عن جريان الدم في الخارج، يغني عن جريان الدم في الخارج ويطيب اللحم، هكذا ذكر بعض الفقهاء. ثم قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلبك كلب ليس منه. إذن لاحظ كلب ليس من كلابك لا تأكل. لماذا؟ لأحد العلتين، إما أنه لم يسمي، وإما أنه ليس بمعلم وأنت ما تعرف. قلت الآن الصورة الثالثة فإني أرمي بالمعراض الصيد، المعراض خشبة قوية طرفها مسنن ثقيلة، أو حديدة ثقيلة طرفها مسنن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، يعني خزق يعني جاوز الصيد، بمعنى دخل في جلده فسال الدم فخزق فكل. ما دام دخل في الجلد وخرج سال الدم كله، لماذا فرق بين الكلب وإن خنق تأكل وبين المعراض قال لا تأكل حتى يخزق؟ لأنه ما صار جريان للدم كما يصير مع الكلب المعلم إذا ركض وراء الصيد، لعل هذا هو السبب. قال وإن أصابه بعرضه، أنت رميت المعراض هكذا فجاء وأصاب رأسه هكذا، من ثقله مات الأرنب، من ثقله مات العصفور، ما يصير تاكله. لماذا؟ لأنه أصبح مثل الموقوذة، ما صار صيد. الصيد لابد أن يكون بمعلم أو يكون بشيء يخزق أو بشيء يخرق أو بشيء يسيل الدم، أحد أمرين. وقال حديث الشعبي عدي نحو فيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن الكلب إذا أكل معناه ليس بمعلم. ولهذا قال العلماء: ما علامة الكلب المعلم؟ سؤال: ما علامة كلب المعلم؟ له علامتان. الأول أنه متى ما يؤمر يستأمر، متى تقول له انطلق ينطلق، قف يقف، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أنه لا يأكل إلا بإذنك، أنه لا يأكل إلا بإذنك. إذن حديث الشعبي عن عدي فيه بيان صفة الكلب المعلم. ما صفته؟ أنه لا يأكل إلا بإذنك. قال: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، ما أمسكها لك، لأنه ما تعلم إلى الحين أنه في شيء لي وفي شيء لك، ما تعلم. وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. لماذا؟ قلنا: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيري، هذا سبب. وأيضا قد يكون غير معلمة، وهذا سبب آخر. فإن كانت معلمة أيضا لا تدري هل سمى ولا ما سمى. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب، المكلب معناه المعلم، المكلب معناه المعلم، بمعنى أنه يكلب، يمسك، تقول قف يقف، انطلق ينطلق. فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا. هذا الآن صورة جديدة. الآن الكلب المعلم أمسك الصيد وهو حي، ما يصير تأكله على طول، لازم تذبحه، لأن الصيد متى ما أدركته حيا يجب ذبحه. واضح؟ الصيد متى ما أدركته حيا يجب ذبحه، وإن رأيته جريحا يجب ذبحه. فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، لأنه معلم. فإن أخذ الكلب ذكاته، أخذ بأخذ الكلب أي بمعنى قتل الكلب، أخذ الكلب أي قتل الكلب ذكاته. نعم، قل سؤالك. إذا كان حي لابد أن تذبحه، قلنا هذا، هذا ذكرناه الآن. أي صيد وجدته حيا لا بد من ذبحه، لا يكفي مجرد إيش الخزق أو مجرد مسك الكلب، لا بد أن تذبح ما دام وجدته حيا. لكن إذا ضربته بالسهم أو بالبندقية ووجدت أن البندقية دخلت في الجلد وخرج شيء من الدم وهو مقتول، يجوز أن تأكله. نعم. قال: في إن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاث. هذه الفائدة الرابعة الآن من حديث عدي. إنسان رمى بسهمه غزالة فأصاب الغزالة لكن لم تمت، ركضت وجرت، اختفت عنك، وأنت بدأت تتبع آثار الغزالة، ثم وجدت الدم، تتبع آثار الدم، جاء عليك الليل فنمت، فلما أصبحت اتبعت آثار الدم، بعد يوم أو يومين وجدت الغزالة. قال: فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت. ما دام أنك ما وجدت عليه سبب لقتله إلا آثار الدم ها أو آثار السهم، معناها أنها ماتت بسبب صيدك، إذن يجوز أن تأكله. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهكذا لو وجدت فيه جرحا من غير سهمك فإنك لا تدري، لعل حيوانا مفترسا قد جاء وجرحها. كذلك لو وجدته ملقاة في حفرة لا تأكله، لأنك لا تدري، لعلها ألقت بنفسها فماتت. وهكذا فقس.
قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
بالنسبة لاقتناء الكلاب في البيوتات أو في القرى أو في المدن، هذا مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في بيوتهم فهذا اتباع لليهود والنصارى، عياذا بالله تعالى من ذلك. والواجب على المسلم أن يكرم بيته من اقتناء الكلب. ولهذا جاء في الشرع: من اقتنى كلبا، اقتنى يعني احتفظ من القنية، جعله في بيته كما يجعل الزينة في البيت، إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وجاء في الحديث أن القيراط مثل جبل أحد، قيراطان يعني جبلان من جبال الحسنات مثل أحد. إذن كلب الصيد يجوز، لماذا؟ للحاجة. كلب الماشية يجوز، لماذا؟ للحاجة. كلب الحراثة جائز كما في حديث في رواية أبي هريرة للحاجة. دل على أن اقتناء الكلب لا يجوز إلا للحاجة، هذا هي الفائدة العامة. مثلا رجل ضرير يحتاج إلى كلب يقوده، ما في بأس، هذه حاجة ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إنسان في المدينة وهو يريد أن يسافر ويخشى إن ترك البيت بلا أحد أن يأتي اللصوص، فترك كلب حراسة، ما في بأس، لأن كلب الصيد، كلب الماشية للحراسة، وكلب البيت للحراسة لا بأس بها. نعم.
قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد أي الوحش قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبدا أبودا.
أحسن الله إليكم. يعني هذه الحديث رافع بن خديج يدل على شيء مهم، وهو أن الأنعام إذا توحشت، الخيول تتوحش، تصبح خيول موحشة، الإبل تتوحش تهرب من أصحابها، ولا يقدر على صيدها إلا برميها بسهم. بالنسبة للإبل أو الخيول أو الأبقار أو الخرفان أو غيرها، إذا توحشت فضربت بسهم أو بمسدس فلم تقتل تذبح، ما في إشكال، هذا جائز باتفاق العلماء، لأن ضربها بالسهم لحبسها ولإدراك ذبحها هذا ما في إشكال، جائز باتفاق الفقهاء. لكن لو أن السهم توحشت فأراد أن يوقفها فضرب فمات، هل نعتبره صيدا؟ هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أن البهائم الإنسية إذا توحشت فإنها تعامل معاملة الصيود، تعامل معاملة الصيود. وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والجمهور قالوا لا، لا بد من ذبحها، وإنما السهم لأجل منعها من الركض فقط. فلا أدري هل هذا الحديث نص أو ظاهر، ليس نص، لأنه لو كان نص ما اختلفوا، بل هو ظاهر فيما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه قال: فند منها بعير فطلبوه فأعياه، وكان في القوم خيل يسير فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. في بعض روايات الحديث قال: فمات، هذه الرواية لو صحت نصر. نعم. بالنسبة للذبح في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، فوائد منها أن الذبح بالعظم والذبح بالمدى لا تجوز، ما سوى ذلك بأي شيء مسنن محدد يجوز، سواء كان من الخشب كالقصب أو كان بالأحجار المسننة كالمروة والصفا أو كان بالحديدة مثل السكين أو كان بنحاس، ما دام أنه مسنن يجوز ذبح به، يجوز الذبح به. يعني لا يلزم من الذبح أنه لابد أن يكون بالسكين، ما يلزم. إذا لم يوجد السكين المسنن المحدد يجوز الذبح بأي مسنن آخر. إنسان يكون في صحراء ويجد أرنبا وليس معه سكين، يريد أن يأكل، كيف يأكل الأرنب الآن؟ صاده صيدا حيا، كيف يأكله؟ يبحث عن صخرة مسننة وينحر الأرنب ويأكله، هذا هو الطريق الصحيح. أما السن والظفر فنهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة، قال ما أنهر الدم، هذا عام، ما بمعنى أي شيء أنهر الدم، نكرة موصوفة، أو ما بمعنى اسم الموصول الذي أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، يعني أنت ذكرت اسم الله عليه أو غيرك فكلوه، ليس السن والظفر، أي إلا، ليس بمعنى إلا السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أي يبين العلة. أما السن فعظم، إذن العظم لا يجوز الذبح به، هذه هي العلة، كونه عظم، كونه في الأصل مأكولا. وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين أهل الحبشة الذين كانوا يذبحون بأظافرهم، يطولون أظافرهم ثم يذبحون العصافير والطيور ونحوها بأظافرهم، فهذا لا يجوز. أو يذبحون الحيوانات بأظافر الحيوانات، هذا أيضا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الأملح أي الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
عبد الرحمن يسأل يقول: إذا ذبحوا بالليزر ما دام أنه يقطع الجلدة ويقطع الوجين فهو ذبح، ما دام يقطع الجلد ويقطع الوجين فهو ذبح، سواء كان بالليزر، كان بالثلج البارد، بالماء القوي، ها، ما دام يذبح يظهر أثر الذبح ما في إشكال عندنا، واضح. قوله رحمه الله: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية قربان يتقرب بها المسلم لربه عز وجل من جنس بهائم الأنعام، قربان يتقرب بها المسلم في العيد من جنس بهائم الأنعام. أورد فيه المصنف حديثا واحدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. في الحديث من الفوائد: أولا استحباب الأضحية بالكباش، ثانيا جواز الأضحية بأكثر من أضحية، جواز الأضحية بأكثر من أضحية. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أنس فصار الناس يتباهون بالأضاحي؟ نقول التباهي لا يجوز، الإكثار من الأضاحي جائز، بيت واحد إن شاء الله يضحون، يجي صاحب البيت يقول أنا بضحي لله بعشرة أضاحي ما في بأس، لكن المهم أن لا يتباهى، مو معناه أن خلاص ما يصير في بيت إلا واحد، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، بل جاء أنه عليه الصلاة والسلام تقرب في سنة الحج بكم بدنة؟ بمئة بدنة قربانا إلى الله، ما المانع؟ تقرب إلى الله بالأضحية بأكثر من أضحية ما في أي حرج، وإنما المنهي عن التباهي، لا يجوز التباهي، ما يجلس الإنسان يقول والله حنا ذبحنا عشرة أضاحي في بيتنا، هذا المنهي عن التباهي، منهي عن. قوله بكبشين أملحين، بيّن معنى الأملح المصنف فقال هو الأغبر الذي فيه سواد وبياض، يعني كان لون الكبش، لون الكبش أبيض وفي الأطراف سواد، يسمى أملح. أو العكس يسمى أملح. أقرنين أي لهما قرنان. وقوله ذبحهما بيده فيه استحباب مباشرة المضحي أضحيته بنفسه. ما تسول لنا أزمة قصابين يوم العيد، كل واحد يا أخي يذبح بنفسه يتعب شوي. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يذبح بنفسه، أنت أكرم منه؟ أنت أترف منه؟ وأنا أترف منه؟ نعم، ما في شك، كلنا مترفين، الله يرحمنا برحمته. ما ينبغي هذا يا أخوة، والله نسبب أزمة في عيد الأضحى. حتى النجار والحداد صاروا يذبحون، ليش؟ لأن كل واحد يدور لها من يضحي له. غلط يا أخي، طبق السنة، ضحي بنفسك في بيتك، خل عيالك يشتغلون، خل عيالك ينتبهون لهذه الشعيرة العظيمة. يقول ذبحهما بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، وسمى وكبر. إذن وجوب التسمية ووجوب إيش؟ التكبير. بسم الله الله أكبر. سمى يعني بسم الله، مو يعني التسمية. سمى مو سمى يعني قال البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، غلط هذا ترى. سمى يعني إيش؟ التسمية يعني إيش؟ بسم الله. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الله أكبر، أو بسم الله والله أكبر بالعطف، يجوز الصيغتين، بسم الله الله أكبر، بسم الله والله أكبر. ووضع رجله على صفاحهما، يعني يضع رجله على صفاح عنق الدابة، ثم يمسك بيده اليسرى الرأس، ثم بيده اليمنى السكين ويذبح. وأيضا يستحب في الأضحية كما ذكرنا هنا، شهود الأضحية مستحب، واستقباله للقبلة مستحب، واستقباله وقت الذبح للقبلة أيضا مستحب. فيه مستحبات كثيرة، لكن هذا ما دل عليه هذا الأحاديث، ويمكن الرجوع إلى ما جاء في كتاب صحيح البخاري في باب الأضاحي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
الأشربة جمع شراب، وهو ما يسقيه الإنسان ويشربه. والمصنفون في الحديث والفقه يذكرون ما يتعلق بالأطعمة والأشربة، حتى لا يحذر المسلم من الأشربة المحرمة. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، كل طعام وشراب فهو مباح، هذا هو الأصل. ومن أراد أن يحرم شيئا فعليه أن يثبت أنه موصوف بأوصاف التحريم، مثل كونه مسكرا، أو مثل كونه مركبا من نجس، أو مثل كونه مضرا. إذن لاحظوا الآن أنه لا يحرم علينا إلا هذه الأشياء الثلاث: إما أن يكون نجسا أو مركبا من نجس، أو يكون مسكرا أو فيه ما يسكر، وإما أن يكون إيش قلنا؟ مضرا في البدن والصحة. مثلا لو قال للناس: لماذا الدخان حرام؟ إيش نقول؟ هل هو مسكر؟ لا. لماذا نحرمه؟ مضر، لأنه مضر وسيء الرائحة، مخالف لرائحة المؤمن. إذن هذا الباب، باب الأطعمة والأشربة، تضبط بهذا. لم يحرم الله علينا إلا ما يسكر أو يضر أو يكون نجسا أو مركبا من هذه الثلاث أو من أحدها. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بعد الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة. تحريم الخمر نزل، وهي في الواقع عمليا تصنع من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. العنب معروف، والتمر معروف، والعسل معروف، الحنطة يعني البر، حنطة البر، والشعير معروف. كانوا يأخذون هذه الخمسة أشياء ثم يضعون فوقها الماء ثم يجعلونها تحت التراب ويعرضونها للشمس على طريقة معينة هم يعرفونها حتى تسكر وتزبد ثم يشربونها برائحة النتنة وتذهب العقل ويدخل النشوة على الإنسان. والخمر ما خامر العقل. إذن عمر فسر تحريم الخمر بعموم لغوي، الخمر ما خامر العقل، كل ما يخامر العقل أي يغطيه أو يذهب بعضه فإنه محرم يدخل تحت الخمر، كل ما يذهب العقل أو يذهب بعضه فإنه يدخل تحت الخمر. لذلك الله عز وجل عمم فقال إنما الخمر الخمر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن سيأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ثم قال ثلاث وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد، وفيه عهد لكن عمر لم يكن قد اطلع عليه، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث السدس والكلالة. والكلالة وقد بينها الله سبحانه وتعالى في آخر آية الصيف، كما جاء عن عمر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى ضرب على صدري وقال يا ابن الخطاب يكفيك آية الصيد، يكفيك آية الصيف، آية الصيف هي آخر آية من سورة النساء. وأبواب من أبواب الربا، أبواب الربا 72 بابا، 72 بابا، وهناك أبواب من أبواب الربا ربما عمر رضي الله عنه لم يطلع عليها وتمنى أن لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع أي نبيذ العسل.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نوع من أنواع الخمر وهو البتع، فكأن السائل أراد أن يسأل هل الخمر متعلق بالاسم أو متعلق بالوصف، فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم ليس متعلقا بالاسم، هو بتع، هو نبيذ، هو تسميه شو يسمونه، مشروبات روحية، مشروبات أيا كان، الاسم ليس له حكم، الحكم في الوصف. ما هو الوصف؟ قال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. هذا كل، كلية مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. إذن كل شراب أسكر فهو حرام، لذلك جاء في بعض الروايات كل خمر حرام، وأيضا جاء في روايات أخرى ما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام. إذن هذه كليات مطلقة، كل شراب أسكر فهو حرام. طيب شراب أسكر فهو حرام، والطعام إذا أسكر أيضا حرام، لا فرق، لأن كلمة الشراب ليس وصفا متعلقا الحكم به، الحكم متعلق بالإسكار. لاحظ الآن، هل الحكم متعلق بالشراب ولا بالإسكار؟ بالإسكار. إذن ما لنا علاقة، لو فرضا أنهم عملوا من الخمر حبات جامدة صارت لا تشرب وإنما تؤكل فهو حرام. ما في حبوب مسكرة الآن؟ في حبوب مسكرة، أهل الفساد والفجور يدخلونها البلاد ويروجونها، هذا محرم. كل مسكر خمر، جاء هكذا في بعض الروايات، كل مسكر خمر يعني شراب ولا طعام ما له علاقة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه هي القاعدة. إذن ما يذهب العقل فهو محرم، فهذا هو الأصل، ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى وهي الإشراف على الهلاك. نعم تفضل. طبعا مما لا شك فيه، لأن المخدرات سواء هيروين أو كوكايين أو إلى آخره كلها تذهب العقل أو تذهب بعض العقل، تسكر، تأتي بالنشوة. ولذلك من أهل العلم من يدخل الدخان والتمباك وهذا اللي يسمونه أهل اليمن شو اسمه؟ القات، يدخلون تحت العموم. ليش؟ لأنك أنت لو منعت هذا الشيء عن الشارب الدخان وشارب التمباك وشارب القات ينجن، يذهب عقله، ما يعرف أبوه ولا أمه ولا أخته ولا أخوه، دل على أنه يذهب بعض العقل ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
جمهور العلماء على أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه، واضح؟ أي شيء محرم لا يجوز بيعه. يعني مثلا الآن الكلب محرم اقتناؤه، إذن لا يجوز بيعه، لاحظ المسألة هذه. الخمر محرم شربه وأكله، إذن لا يجوز بيعه، هذه قاعدة مهمة جدا. النجاسات مثلا، النجاسات محرمة الأكل، إذن لا يجوز بيعها. في بعض البلدان، مع الأسف أنها إسلامية ولا نريد أن نذكر أحد، في بعض البلدان الإسلامية يأتون التجار الكبار يشترون المسالخ بعقود سنوية، ويأخذون الدماء المسفوحة يجمدونها، ثم يصنعون منها الحبوب، ثم يدخلونها مع أعلاف الدواجن وأعلاف ويطعمونها للأبقار. طبعا هذا موجود في بلاد الكفار، سبب جنون البقر، سبب فيروس الدجاج، ما هو؟ هو هذا إطعامهم، يطعمون هذه الدواب الدماء المسفوحة، لأنها فعلا هي تزيد في 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 السمنة وفي النمو، لكنها مضر. لذلك نقول هذه القاعدة العظيمة: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، ماذا فعلوا؟ فجملوها. ما معنى جملوها؟ يعني غيروا الصورة، أخذوا الشحم قطعة لحم تقريبا، ذوبوها، جملوها يعني ذوبوها، قال هذا مو شحم، هذا دهن، شفت شلون؟ فباعوها عليكم. قالوا احنا ما بعنا الشحم، احنا بعنا ايش؟ الدهن. الان يقولك احنا ما نبيع الدماء المتجمدة، وش تبيعون؟ قالوا احنا نبيع حبوب فيتامينات للدواجن وللأبقار، غيروا اسمها بس. ننتبه من هذا ونحذر، كل شيء محرم لا يجوز بيعه. فإن قال قائل: فإني أبيعه للكفار، أما بيعه المحرم للمسلمين فهذا لا يجوز بالإجماع. وأما بيع الخمر لمن يشربه وهو جائز في دينه كاليهود والنصارى مثلا، الجمهور قالوا لا يجوز، وبعض الحنفية جوزوه، هذا غلط، الصواب قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قوله رحمه الله كتاب اللباس، يعني كتاب جمعت فيه الأحاديث المتعلقة باللباس. واللباس أو اللبس بمعنى واحد، وهو ما يلبسه الإنسان من الثياب، سواء كان من القطن أو من الكتان أو من الحرير أو من المنسوجات الخشبية أو القطنية أو غيرها من الصوف. ولا شك أن الأصل في اللباس الحل، هذه قاعدة، الأصل في اللباس الحل. لا يجوز في اللباس أن يلبس الإنسان شيئان، نحفظ هذا. الأول ما بالنسبة للرجال ما كان حريرا، بالنسبة للرجال ما كان حريرا، والثاني ما كان فيه تشبيها. فلا يجوز للرجل أن يلبس لباس النساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجال، لا يجوز للمسلم أن يلبس لباسا خاصا بالكفار، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس لباسا خاصا بالفاجرات. إذن هذه هي القاعدة، الأصل في اللباس الحل، إلا الحرير على الرجال، وإلا ما كان فيه تشبيها، هذا هو المحرم من اللباس. ثم نأخذ بعض ذلك. قال: لا تلبسوا الحرير، الخطاب للرجال، اكتبوا هذا، الخطاب للرجال خاصة، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني حتى لو دخل الجنة ما راح يلبس الحرير. انتبهوا لهذه المسألة، هذه قاعدة عظيمة، أن من ارتكب محظورا من المحظورات، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، أي حتى لو دخل الجنة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قول يا فادي. لا، إذا تاب غير. احنا نفرض أنه شرب الخمر ومات، ما نتكلم عن التائب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما عندنا إشكالية. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
حديث حذيفة فيه زيادة: ولا الديباج. الديباج هو ما غلظ من الحرير، الديباج ما غلظ من الحرير، فيه دلالة على أنه لا يجوز لبس شيء فيه حرير، سواء كان خالصا أو كان مشوبا وإنما يجوز من الحرير بقدر 4 أصابع في الثوب. هذه احفظوها، يجوز من الحرير بقدر 4 أصابع في الثوب. يعني أنت عندك دشداشة كاملة تحط شو يسمون هذه صالح؟ شنو؟ غل. الله يستر. القولة عجيب، عشان قل يعني ما أدري. ها زين، القولة هذه الآن لو جاء واحد قال أنا بخليه من الحرير ما في بأس، لأنه أقل من 4 أصابع. لأنه لو قال أخلي أطراف من الحرير ما في بأس، لأنه أقل من 4 أصابع. إنما أكثر من ذلك لم يأتي فيه الرخصة، ولا حديث في هذا واضح. ثم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الشرب في آنية الذهب والفضة محرم باتفاق العلماء، وهكذا الأكل. ولا تأكلوا في صحافها. بعض الناس اليوم يدخل فنادق 5 نجوم يأكل ملاعق فضية، وعلى بنا يعني راقي وداخل فندق 5 نجوم يستحي يجامل الناس ويأكل بالملعقة الفضية والشوكة الفضية. ما يجوز يا أخي. لا، وهم واضعين الطعام في آنية من الفضة، ما يجوز، ما يجوز تأكلها. قال: لا أنا ماني شغل، أنا حط لي في إناء بلاستيكي. هم ما يجوز، ما دام الطعام موضوع في إناء من الفضة ليس لك أن تأكله. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، وليتق الله عز وجل أصحاب الفنادق، ولا يدخل على المسلمين بحكم التمدن والتحضر الزائف هذا ما هو محرم في دين الله عز وجل. قال: ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، أي للمترفين الكافرين في الدنيا، ولكم في الآخرة خالصة. نعم.
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث الشاهد فيه أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. طيب، قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن لبس الأحمر؟ نقول: اللبس الأحمر المنهي عنه هو الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر، وأما الحلة الحمراء هي التي فيها خطوط أحمر غالب، مثل الشماغ الأحمر، مثل الشماغ الأحمر. الشماغ الآن اللي على رأس زيد، الشماغ الآن لما واحد يسألك يقول لك: شنو لون الشماغ هذا؟ شو تقول؟ أحمر. طيب، هو أحمر خالص ولا فيه بياض؟ فيه بياض. إذن سميناه أحمر لماذا؟ من جانب التغليب، من جانب أما الأحمر الخالص فلا يجوز، فلا يجوز. وعلى كل حال، من أهل العلم من يقول: لا ينبغي لبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكان بعض مشايخنا على هذا أنهم لا يرون لبس الأحمر. ومنهم من مشايخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقرئ المعروف، والشيخ محمد جميل زين والمكي رحمهم الله تعالى. وفي أحد الحجات في عام 1421 هجرية ذهبت إلى الحج، وكلفت أن أصحب شيخنا الشيخ محمد جميل زينو إلى الحملة، ورآني وعلي شماغ أحمر، فما زال بي حتى تركته، ومن يومها ما لبست الأحمر. نعم، على كل حال هو جائز إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
هذا الحديث فيه النهي عن تختم الذهب وبالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، وأما التختم بالفضة بالنسبة للرجال فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال: وعن المياثر. المياثر هي مراكب يوضع عليها، مراكب يعني مثل ما نقول كراسي بس مو كراسي، مراكب يوضع على الرحل على الفرس أو على الجمل وفيها حرير وديباج. المياثر مراكب يوضع على الرحل وفيها حرير وديباج عشان اللي يجلس عليه يكون مرتاح. السرج، نعم السرج، نعم. وقوله هنا: وعن القسي. والقسي أيضا نوع من أنواع الحرير، القسي أيضا نوع من أنواع الحرير. وعن لبس الحرير وهو الخالص. والاستبرق أيضا نوع من أنواع الحرير، والديباج أيضا نوع من أنواع الحرير. المهم أن ما كان فيه حرير فوق أربعة أصابع فهو لا يجوز أيا كان نوعه. لكن هنا يأتي سؤال: هل يجوز استعمال الحرير الصناعي؟ الحرير الصناعي ليس حريرا بدلالة الاسم فيسمونه حريرا صناعيا. الحرير الصناعي ليس بحرير. مثال ذلك لو أن إنسانا لبس فضة لكن اللون كان أحمر، ما نقول هذا ذهب ما يجوز لبسه، لأن الحكم متعلق بالوصف لا باللون، فهو فضة حتى لو كان أحمر. واضح ولا لا؟ فكذلك الحرير كيفما تغير شكله أو تغير اسمه ما لنا حكم، الحكم أنه لا يجوز خلاص حبدام حرير. أما شيء آخر ليس بحرير سميناه حرير فهذا لا يغير حكمه، يبقى على الأصل وهو الإباحة. نعم. يعني لا تلبس، ما تحط فوق كرسيك في السيارة جلد فيه حرير، هذا معناه. واضح؟ فنهى عن المياثر أي عن ركوب الرواحل التي فيها الحرير والديباج. ما تجي تقول لي تعالى يا شيخ اركب وياي السيارة وإذا كنت حاط في السيارة على الكرسي حرير تبي تكرمني، لا ما يجوز هذا. نعم. بالنسبة للرجال لا يجوز مطلقا، ما في قدر جائز. الذهب بالنسبة للرجال لا يجوز مطلقا، أما بالنسبة للنساء هن مفتوح لهن الباب كله. نعم. آثار الصحابة، وجاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في غير الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
يقول الإمام الحافظ النووي رحمه الله، الشيخ سأل ما هو الدليل، يقول الحافظ النووي رحمه الله في كتاب صحيح مسلم: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. هذا نص الباب، ما لم يزد على أربع أصابع. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، هذا في أول الإسلام، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. الفص اللي هو اللي يسمى النقشة، النكشة مالت الخاتم. فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعله فصه من داخل، فرمى به، أي رمى بالذهب الذي كان بالخاتم الذي كان من الذهب، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم الذهب في أول الأمر ثم نزعه، فانتزع الصحابة، دل على أن هذا كان قبل التحريم. نعم.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذا الحديث اللي استعجلت فيه السؤال عنه، وهو حديث صريح في جواز استخدام الحرير ولبسه إذا كان أقل من أربعة أصابع، أصبع في طرف وأصبعين في طرف، ثلاثة أصابع في طرف، أربعة أصابع لا يزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
قوله رحمه الله كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، ومعناه بذل الوسع في مدافعة العدو، بذل الوسع في مدافعة العدو لله تبارك وتعالى. والجهاد كلام عام يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو الظاهر من المنافقين ومن الكافرين، فهو اسم عام. وإذا أطلق الجهاد قد يراد به القتال، قد يراد به القتال. أورد فيه المصنف رحمه الله عدة أحاديث، أولا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيه. استدل بهذا العلماء على استحباب بدء القتال بعد الزوال، استحباب بدء القتال بعد الزوال. وأيضا قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فيه دلالة على كراهية أن يتمنى الإنسان الحرب. ما يأتي إنسان يقول يا ربي تقيم الحرب، هذا مكروه. لا تتمنوا لقاء العدو، يجب على الإنسان أن يطلب السلامة ويطلب السلم، لأن الله عز وجل يقول: إن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذا هو الأصل، الجنوح إلى السلم هو الأصل، وأما تمني لقاء العدو فهذا خلاف الأصل، كراهية تمني لقاء العدو. لكن هذا أمر لا بد منه وهو يقع، لأن الكفار لن يتركوا المسلمين. لذلك قال: وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا وقع القتال فالواجب الصبر، والواجب الصبر، ومن لم يصبر وهرب فإنه يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف يعني أن الجنة قريبة جدا، كما ترون ظلال السيوف فإن الجنة تحتها، لأن الإنسان إذا قتل يدخل الجنة الشهيد بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى استحباب وعظ الإمام الناس قبل الجهاد، قبل المعركة. وفيه أيضا أهمية الدعاء قبل المعارك وأثناء القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب واهزمهم وانصرنا عليه. فيه دلالة على جواز دعاء الله عز وجل بأفعاله المختصة. كيف بأفعاله المختصة؟ لأن منزل الكتاب فعل خاص بالله عز وجل، مجري السحاب فعل خاص بالله عز وجل، هازم الأحزاب فعل خاص بالله عز وجل. فهو يقول: اللهم منزل، منزل منصوب على ماذا؟ على الندى: يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
الله أكبر. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الخروج في سبيل الله أولا سواء حصل القتال أو ما حصل، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهنا يجب على المسلمين المجاهدين العساكر وغيرهم من الجنود أن لا ينسوا الاحتساب، فإن الاحتساب في حفظ الحدود وفي حفظ الثغور للمسلمين فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، ولكن هذا مرتبط بالاحتساب، مرتبط بالإيمان وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهو علي ضامن أن يدخله الجنة. تأمل معي الآن المضمون، المضمون هو الجنة والضامن هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. وهذا حديث قدسي تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فيه دلالة على أن الأجر أو الغنيمة هذا لا يبطل أجر الجهاد، الأجر والغنيمة لا يبطل أجر الجهاد. نعم، ما وصلنا هني
قبل،
أنا أخطأت إذن. طيب، حديث سهل بن سعد ما شرحنا؟ سبحان الله. طيب، رباط يوم أجر هذا الحديث خلصنا، هو بس يقرأ، اقرأ يا شيخ عشان ما نعيده مرة ثانية. صبر الشاي يا شيخ، خلنا نصح.
أحسن الله إليكم. طلع
نمت الظاهر. نعم،
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم،
نعم، ولمسلم،
ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
سبق شرح حديث أبي هريرة. وأما رواية مسلم ففيه دلالة على فضل المجاهد على العابد، فيه دلالة على فضل المجاهد على العابد. مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، لكن ما قال كمثل العالم، لأن العالم أفضل من العابد وأفضل من المجاهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم بنفسه: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوفوا التمثيل. ولهذا أحثكم على طلب العلم حتى تنالوا هذه المرتبة العظيمة، إن شاء الله يوفقنا وإياكم لنيل هذه المرتبة. وأما الجهاد فمثله بالصائم القائم وجعله فوق الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجله سالما مع أجر وغنيمة. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ففيه دلالة على فضل الرباط في سبيل الله، ومعنى الرباط هو المثابرة في الحدود لدحر العدو، المثابرة في الحدود لدفع العدو ومنعهم من الدخول إلى بلاد المسلمين. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. هنا يأتي أهمية الاحتساب للمرابطين في الحدود والثغور، عليهم أن يحتسبوا لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون مقصودهم من الثغور ومن المرابطة في الحدود هو مجرد كما يقال لتحليل المعاش أو للوطنية أو للقومية. لا، يكون رباطهم في سبيل الله في الحدود لمنع الفساد في الأرض، لمنع الظلم والعدوان، يكون رباطهم في سبيل الله لله سبحانه وتعالى. ثم قالوا موضع سوط أحدكم من الجنة خيرا من الدنيا وما عليها. الله أكبر، شوفوا فضل الجنة على الدنيا. موضع السوط في الجنة، السوط إن طال لن يزيد على متر ونصف، لأنه إذا طال يفسد. طول السوط متر ونصف إذا طال. موضع هذا السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله الجنة أعظم من أن يتصور يا أخو. تصوروا معي، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، فكيف يقاس بالجنة؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم الفردوس. ثم قال والروحة يروح والعبد في سبيل الله. الروحة المقصود بها هو السير في آخر النهار، يعني يمشي الإنسان من العصرية في سبيل الله إلى المغرب، أو الغدوة وهي الروحة في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك.
المكلوم هو المجروح، ويكلم بمعنى يجرح في سبيل الله عز وجل، بأن تقطع يده أو يطعن في بطنه أو صدره أو ظهره. إلا جاء يوم القيامة وكلمه، يعني جرحه، يدمى أي ينزف، يدمى يعني ينزف. اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيه دلالة على فضل الجرح في سبيل الله أو الجراحات في سبيل الله. نعم.
قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم.
مر معنا بيان الغدوة والروحة، وخير مما طلعت عليه الشمس، الشمس تطلع على الدنيا. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثة.
هذا الحديث: من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني عنده دليل أو برهان، فله سلبه، أي له ما يكون ما يكون على المقاتل من الأموال أو من الثياب أو من السيف والدروع ونحو ذلك. طيب، هل سلب المقتول للقاتل مطلقا، أو أن هذا يرجع إلى ولي الأمر؟ أما إذا كان، انتبهوا لهذه المسألة، أما إذا كان الجند أو المجاهدون يأخذون رواتب من بيت مال المسلمين، فالعلماء اتفقوا أن السلب لا يكون له إلا بإذن من ولي الأمر، ويصبح جعالة. أما إذا كان الجند أو المجاهدون في سبيل الله لا يأخذون رواتب من بيت مال المسلمين ويقاتلون في سبيل الله، فجمهور العلماء قالوا إن السلب يكون له، والحنفية قالوا لا يكون له إلا بإذن الإمام، وهذا هو الراجح. نعم.
قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه.
فيه دلالة على جواز قتل الجاسوس، فيه دلالة على جواز إيش؟ قتل الجاسوس. من الذي يأمر بقتله؟ ولي الأمر المسلم، وليس أي أحد. نعم.
قال: وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع: قال له سلبه، أجمع.
نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن المجاهدين في سبيل الله إذا غنموا شيء فإنهم لهم سهام من هذه الغنيمة، لهم سهام من هذه الغنيمة. هذا لا اختلاف فيه، أن لهم سهام إذا لم يكونوا لهم رواتب من بيت مال المسلمين. يعني جنود اليوم وزارة الدفاع تدفع معاشات للجنود ولا لا؟ فلو حصل قتال هل لهم الغنائم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم يأخذون رواتب، يصبح هذه المغانم لبيت مال المسلمين ما دام أنهم يأخذون رواتب. أما إذا كان لا يأخذون رواتب فلهم المغانم، كيف تقسم هذه المغانم؟ أما بالنسبة لمن كان راكبا فله سهمان لركوبه وسهم لنفسه، فيصبح المجموع ثلاثة. أما إذا كان ماشيا فله سهم واحد. أما اليوم فالأمور هذه كلها لأن الذين على الحدود والثغور ولو وقع الحرب فإنهم يأخذون رواتب بيت مال المسلمين، فيصبح المغانم لبيت مال المسلمين. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
الغدر محرم سواء كان مع المسلم أو مع الكافر، حتى العدو لا يجوز الغدر معه. يعني لو غدروا ما يصير نغدر إحنا، لو حصل منهم الغدر يجب أن نعلمهم بأننا سنقاتلهم، ما يجوز الغدر. لو كان بيننا وبين الكفار عهد ما يجوز أن نفاجئهم بنقض العهد، هذا يسمى غدر. الغدر محرم في شريعتنا. نعم. تفضل. لا، الحرب خدعة، يعني مو معناته أني أغدر، الحرب خدعة أني أوري، بقول لهم أنا بسوي مناورات، قبل المناورات أقول لهم ترى الصلح اللي بيني بينكم باطل، بعدين أقول لهم أنا بسوي مناورات، وأثناء المناورات أروح أهجم عليه، ما في بأس. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
القاعدة عندنا في الإسلام دين الرحمة دين العدل، أن أي إنسان لا يقاتل لا يقتل. معنى هذا الكلام، انتبهوا الآن، الآن الناس يقاتلون بالمن؟ بالجنود. لا يجوز أن تقتل غير الجنود حتى لو كانوا رجالا، واضح يا فهد؟ ليش؟ لأنهم لا يقاتلون. لماذا لا نقاتل الرهبان؟ ها؟ هل لأنهم شبان؟ هل لأنهم عباد؟ لا، لأنهم لا يقاتلون. لا يقاتل النساء، لماذا؟ لأنهم لا يقاتلون. لو قاتلت المرأة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل اتفاقا. ولا يقاتل الصبيان، لكن لو قاتلوا يقتلون. إذن القاعدة أن من لا يقاتل لا يقتل، وعلى هذا لا يجوز قصف المدنيين في الإسلام. انتبهوا لهذه المسألة، ترى بعض الناس الجهال يظن أنه يجوز قتل أي كافر صغير كبير، يقاتل ما يقاتل، جندي مو جندي، غير صحيح هذا الكلام. هذا ليس في دين الإسلام أيها الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يقاتل المقاتلين. يعني أنتم تعرفون، أضرب لكم مثال الحين، في غزوة بدر قاتل من؟ الذين جاءوا للقتال، صح؟ ليش ما أرسل سرية قال روح فرصة مكة ما فيها أحد، روح اقتل الباقين من اللي ما جوا؟ لا، ليس هذا من هدي الإسلام. فقتل النساء والصبيان محرم، وقتل كل من لا يقاتل محرم. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما.
يجوز لبس الحرير سواء كان في غزوة أو في غير غزوة لمن به حكة أو به مرض.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
دل على أن ما غنمه المسلمون بدون قتال فإنه لبيت مال المسلمين وتخمس كما جاء في القرآن الكريم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن لا يعطى المقاتلين شيء. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
فيه دلالة على أهمية إعداد العدة ووجوب أن يكون هناك تدريبات من ولي الأمر للجند والمقاتلين. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ولابن 15 فأجازني.
فيه دلالة على أنه لا يجوز اصطحاب من هو أقل من 15 في القتال، ويجوز اصطحاب من هو فوق 15 بإذن من ولي الأمر. نعم.
قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
هذا فيه دلالة على أن المجاهدين إذا كانوا ما يأخذون رواتب يقسم للراكب سهمين، للفرس سهمين، وللرجل سهما، فيصير مجموع السهام ثلاثة، ولمن ليس له فرس سهم واحد. نعم. وهذا قول جماهير العلماء. نعم.
قال وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
هذا فيه دلالة أن ولي الأمر يجوز أن يخصص الجند بأشياء خاصة لهم دون عامة المسلمين. نعم.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
فيه دلالة على التحذير من حمل السلاح في ديار المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحا في ديار المسلمين ويقتل المسلم، وهذا فيه الدلالة على خطورة ما يفعله التفجيريون والتكفيريون من قتل المسلمين. نعم.
قال وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
فيه دلالة على وجوب الإخلاص، وأن القتال إذا دخل فيه شيء من الرياء بطل ثوابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
أما العتق اليوم لا يوجد عبيد، لكن مفهوم الحديث أن الاثنان إذا اشتركا في عبد ثم أحدهما قال لهذا العبد المشترك: أنت حر في نصيبي، صار حرا وهو يدفع ثمن الباقي لشريكه. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
الشقيص معنى النصيب، من أعتق شقيصا يعني نصيبا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال فقير مسكين، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي يعني يبحث له عمن يعينه غير مشقوق عليه. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما من عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. آخر كتاب العمدة في الأحكام، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله.
حديث جابر فيه دلالة على أن من دبر غلاما ثم لم يكن له مال أن هذا التدبير لا يصلح، وفيه دلالة على أن أي وصية جائرة لا ينفذ. لو أن الميت وصى وصية جائرة قال: هذه العمارة لأولاد الذكور دون الإناث، فهذه وصية جائرة لا يجوز تنفيذه، كما يدل عليه هذا الحديث. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي ختام هذه الدورة أشكر اللجنة العلمية القائمة على هذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ خالد الكندري والشيخ يوسف جاسم العيناتي والإخوة الذين معهم، وأشكركم أنتم أيضا على الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يرفع لنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وللملتقى إن شاء الله في دورة أخرى. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.